قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، بعيدا عن ذلك الزخم الإعلامي الذي أزكم الأنوف وأتعب الرؤوس وأثقل الظهور بالأوجاع والأسقام، بعيدا عن تلك المنابزات والسبائب والشتام، بعيدا عن كل قبيح، بعيدا عن كل صفة دنيئة، بعيدا عن كل هم وغم، إنما يسمو المؤمن عندما يتذكر جنة عرضها السماوات والأرض، حينها يتنفس السعداء ويخرج من صدره تلك الزفرات التي تنم عن شوق كبير ورغبة عظيمة في أن يكون أحد الذين يلجون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كم مرة وقفت مع نفسك لتتأمل نعيم الجنة؟ كم مرة جردت أعمالك لتنظر هل في أعمالك عمل يستحق به أن تدخل إلى هذه الجنة؟ اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تلج الجنة، أي تدخل الجنة، صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساق إحداهما من وراء الثياب من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. سأل موسى عليه السلام ربه: ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة، آخر واحد أو أقل واحد مكان في الجنة؟ قال الله جل وعلا: يا موسى، ذاك رجل يأتي بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فأقول له ادخل الجنة فيقول: يا رب وجدتها ملأة، الجنة مليئة، كل الناس أخذوا أخذاتهم ونزلوا في منازلهم وسكنوا في قصورهم وجلسوا في خيامهم واستقروا بجوار أنهارهم، وأنا لا مكان لي يا رب. قال فيقول الله له: أيسرك أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله؟ حتى قال في الخامسة: رضيت ربي رضيت ربي. قال موسى: ربي. فأعلاهم منزلة، إذا كان هذا أقل أهل الجنة منزلة، إذا كان هذا أقل واحد، يا ناس يا من تتقاتلون اليوم على سلطة، يا ناس يا من تتعاركون اليوم على شاشة، يا ناس يا من تركضون خلف برنامج أو ساعة تظهرون فيها في القنوات، أين أنتم من جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال موسى: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، أولئك الذين أردت، غرست لهم كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن. ما أعظمك يا ربي، ما أعظم أهل الجنة عندما يستشعرون أن هذه الجنة الذي وضع لبناتها لهم هو الله، والذي زرع زرعها لهم هو الله، والذي بسط ترابها من المسك لهم هو الله. استشعر هذه المعاني. الواحد فينا يا جماعة لو أهدي له هدية من رئيس أو سلطان أو مسؤول أو غني أو حتى مدير مدرسة، ربما فرح فرحا عظيما. وكلما زاره ضيف أجلسه في جلس في غرفة الضيوف وقال: انظر، هذه الشهادة استلمتها يوم كذا، وهذه الهدية حصلت عليها ساعة كذا، ويظل يفاخر بأشياء قليلة من أعراض الدنيا. كيف وأنت بربك جل وعلا يناديك ويدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. تأمل هذه المعاني وانظر في حالك، في شأنك، في قولك، في فعلك، في عباداتك، في أكلك وشربك، في نومك واضطجاعك. هل الجنة أمام عينك؟ هل الجنة حقيقة لا تذهب عن بالك؟ هل الجنة فعلا تسكن في قلبك؟ هل تسعى لها سعيا حثيثا كما سعى الأبطال وبذل الصحابة وتعب المجاهدون وأنفق العلماء والزهاد وقدم من يقدم من أجل الوصول إلى هذه الجنة؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الصحابة، يقول لهم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. كم نسأل الله جل وعلا من أمور الدنيا ونغفل أن نسأل ربنا جنة عرضها السماوات والأرض. كم نسأل الله جل وعلا طعاما أو شرابا أو ملبسا أو زوجة أو ذرية وننسى أن نقول: يا رب إنما نريد جنة، يا رب إنما نريد فردوسا، يا رب إنما يريد صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع هذا النعيم العجيب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينادي مناد: يا أهل الجنة، فيخرجون من قصورهم ودورهم قد هيئت وأعدت أرائك لهم، ثم ينادي: يا أهل النار، يا أهل النار، فيشرئبون ويتطلعون لعله أن يكون عفو من الله عنهم، فيقال: أتعرفون هذا؟ ويشار إلى كبش أملح أقرن بين الجنة والنار، فيقولون: نعم، هذا هو الموت، فيذبح ذلك الكبش، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم، وسعادة إلى سعادتهم، وفرحا إلى فرحهم، وسرورا إلى سرورهم، ويزداد أهل النار بؤسا وشقاء وعذابا إلى بؤسهم وشقائهم وعذابهم. هل تأملت هذا المعنى جيدا؟ تخرج من بيتك لا تضمن هل ترجع إلى زوجتك أو لا، تأتي إلى المسجد لا تدري هل تقبض روحك وأنت ساجد أم لا، تسافر إلى العمرة وأنت تدعو الله جل وعلا أن لا ترجع إلا وقد طهرت ذنوبك، تسأل الله في كل وقت وحين أن تكون خاتمتك خاتمة حسنة. أبشر، هذا الموت الذي يقض المضاجع، هذا الموت الذي يرهب القلوب، هذا الموت الذي يفزع النفوس، ينتهي يوم القيامة، تعيش حياة أبدية خلودا دائما ما شاء الله جل وعلا أن تعيش. هذه صورة من صور النعيم العظيم التي يعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الجنة. كان الصحابة جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. أتدرون بما ذلك؟ أتدرون بما ذلك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. اللهم لك الحمد. تأمل هذا المعنى جيدا واستشعر أنك إن حققت الإيمان الصادق، الإيمان الكامل، أن كنت من عباد الله المسلمين، الذين لا يخافون مهما أذنبوا أو قصروا أو أخطأوا ما دام أنهم ماتوا على توبة أن يكونوا يوم القيامة من أهل الجنة عند الله جل وعلا. وأعجب من هذا أن أبا هريرة يروي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بينهم قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاقتطع من دوننا خشينا أن يؤذى رسول الله تأخر النبي علينا. قال أبو هريرة فكنت أول من قام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت أتتبع أثره فرأيت كوة أو فرجة في بستان أو حائط فتحفزت كما يتحفز الثعلب ودخلت من هذه الكوة وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على بئر أو ماء فلما أحس بي قال أبا هريرة قلت نعم يا رسول الله قال خذ نعلي هاتين فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صادقا بها من قلبه فبشره بالجنة. الله أكبر. كم تدفع لو أنت تكون مكان أبا هريرة؟ كم تدفع لو تكون أول واحد يقابله أبو هريرة يقول لك النبي يبشرك بالجنة؟ قال أبو هريرة فأخذت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرعت أعبر من تلك الفرجة وأمر من ذلك الحائط فكان أول ما لقيني عمر بن الخطاب. ما هذا يا أبا هريرة؟ أهاتان نعلى رسول الله؟ قلت نعم إنها نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صادقا من قلبه أبشره بالجنة. قال أبو هريرة فضربني عمر ضربة على صدري خررت على الأرض وأجهشت بكاء من شدة عمر. لا تفعل يا أبا هريرة. النبي يقول له افعل وعمر يقول لا تفعل. قال أبو هريرة فأخذت نعل رسول الله ودخلت إلى الحائط وتبعني عمر فقال عمر يا رسول الله أأنت قلت لأبي هريرة أن يأخذ نعليك هاتين؟ من لقي خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صادقا من قلبه يبشره بالجنة؟ قال نعم يا عمر. قال لا تفعل يا رسول الله إني أخشى أن يتكل الناس عليها فقال النبي لا تفعل يا أبا هريرة. فكان عمر الوحيد الذي بشر بالجنة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الحادثة وتلك القصة. وإن كان المبشرون كثر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد واستشعر وتأمل كل هذه النصوص وضعها أمام عينيك شواهد لحياتك. ما هو حجم الجنة في قلبك؟ ما هو شوقك إليها؟ يا أخواني الواحد فينا إذا غاب عن زوجته اشتاق إليها، إذا افتقد أولاده اشتاق إليها، إذا رأى خبرا مفزعا دمعت عينه. لما مات أطفال الصعيد في القطار ما بقي أحد إلا وبكى بكاء شديدا. أقول في نفسي أفي قلوبنا شوق إلى الجنة أو دموع في المآقي والمحاجر كتلك الدموع التي تذرف أمام قصة حزينة أو أمام عبرة أو أمام مشهد أو أمام فراق أو وداع أو استقبال لقريب أو حبيب؟ ما أحوجنا أن يكون في قلوبنا شوق إلى الجنة كما كان شوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يوم أحد يقف أنس بن النضر يقول واهل لريح الجنة إني لأجد ريحها من وراء أحد قال بعض أهل السيرة لما صدقت نواياهم أحست أنوفهم برائحة الجنة. لما صدقت النوايا في قلوبهم واشتاقت أفئدتهم أحست أنوفهم برائحة الجنة. عندنا في الأسكندرية في المسجد الذي نصلي فيه التراويح قبل 3 سنوات اتفقت النساء في المسجد أن يقدموا حلوى للمصلين كل ليلة من ليالي رمضان الأخيرة. كنت قد وصلت إلى هذا المسجد حديثا فطلبت من الإخوة أن يعدوا جدولا ويكتبوا أسماء الأمهات اللواتي سيقدمن الطعام في ليالي رمضان الأخيرة. جاء
جاتني في يوم 18 بعد أن وضع الجدول بعد صلاة العصر الحجة أم كريم وقالت يا ابني وضعتم اسمي ليلة 27 رمضان؟ قلنا يا حجة ومن يكره ليلة مباركة. قالت لا يا ابني والله ما حدش يسبقني للجنة أبدا، ما حدش يسبقني للجنة أبدا. طيب يا حجة عايز ايه؟ قالت أريد أول ليلة وترية، أول ليلة ليلة 21 أنا التي أطعم الناس. حاضر يا حقة، لو سمحت يا أخي بلغ الأخت المشرفة. وبالفعل حصل تبادل الأدوار وجئنا ليلة 21 بعدها بليلتين انتهينا من الجلسة، جلسة الاستراحة بين 8 ركعات في التهجد الساعة 1:30 ليلا. نزلت أم كريم وزعت الحلوى والكنافة وأطباق الأرز بلبن، وبعد صلاة الظهر كنا نصلي عليها الجنازة. قلت لابنها كريم أخبرني ما الذي يحصل عندكم في المنزل؟ قال يا شيخ من أول ما بدأ رمضان وهي تقول يا جماعة أنا رايح ربنا، سيبوني أعمل عمل ألاقي الله عز وجل به، دعوني أعمل عمل أسابق الناس إلى الله به، وهكذا قلوب الذين يشتاقون إلى الجنة. تأمل هذه المعاني، اعلم أن من نعيم الجنة أنك تقابل فيها خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم مرة دمعت عينك لما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة تألم قلبك وأنت تسمع مشهدا أو قصة في غزوة أو واقعة أو أذى تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة تحرك قلبك وقلت في سجودك يا رب فعلا أنا مشتاق للنبي، يا رب متى ألاقي رسولك؟ كم مرة تحققت هذه المعاني عندك؟ اعلم أنك في الجنة ستقابل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا واسطة، يحملك مركبك ومتكأك وسريرك إلى قصر النبي صلى الله عليه وسلم. تحمل إلى القصر وأنت تعلم أن النبي أرفع منك منزلة وأعلى منك مكانة. تدخل إلى ذلك القصر المشيد، تفتح أمامك الأبواب لتهب عليك الأطياب، روضة خضراء كبيرة في وسطها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله مجموعة من الصحابة تجري تتمنى لو تقطع هذه الأمتار القليلة في لمح البصر لتلقي بجسمك في حضن النبي عليه الصلاة والسلام. تحضنه وكأنك تحضن زوجك ليلة الزفاف، وكأنك تحضن ولدك بعد طول غياب، وكأنك تحضن صديقا قد اشتقت له بعد طول سفر. تحضن النبي عليه الصلاة والسلام وتتمنى ألا تفارقه، تشكي له همومك، تحكي له أسرارك، تخبره عن واقع عشته، تحدثه عن السنن التي واظبت عليها حتى وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل وأنت تضع يمينك في يمين النبي عليه الصلاة والسلام، وارجع إلى الوراء وتأمل قصة وحديث جرير وهو يقول والله ما مسست كفا ولا ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم، إلا تبسم. يا فرحتك وأنت يتبسم في وجهك خير البشر على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليك ألا تستحق هذه اللحظة قيام ليل؟ ألا تستحق هذه اللحظة صدقة؟ ألا تستحق هذه اللحظة طلب علم؟ ألا تستحق هذه اللحظة عمل ودعوة؟ ألا تستحق هذه اللحظة جهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ بلى والله، لكن متى تصل إلى هذه المعاني وقلبك خاو فارغ من التعلق بهذه الجنة؟ عشقت وعشقي يفوق الجنون، فلا تعجبوا من دموع العيون، ولا تسألوني لماذا هويت وأين الحبيبة من ستكون، وهل أنت حقا تعيش لها وتسعى إلى وصلها كل حين، وهل بادلتك شعور الغرام أو الشوق أو نسمات الحنين، أم أنك لاقيت كل العناء جنيت الهموم بذلت الثمين، تحب سواك وتمضي لهم وأنت قريب وهم راحلون. عجيبا سأخبركم إخوتي، فمن أجلها كل شيء يهون، سأبذل دمعي وروحي لها، ففي قربها قد عشقت المنون، ففيها جمال يفوق الخيال نحيلة خصر وكحل الجفون، وفي صدرها واحة للحنان بها النهر يجري يروي الغصون، إله البرايا رعى خلقها فسعيا لها يقتل المعجبون، ففي جوفها كل أنس وظل وفردوس خير وحور العيون، فهل قد عرفتم بماذا أهيم ومن قد عشقت ومما الجنون؟ سألقى الهناء بجنات خلد وأترك دنيا الشقى والمجون، وأحيا بصحبة خير الأنام وتلتذ عيني برب المتين. يا عباد الله، يا من تريدون هذه الجنة، أظهروا جدا في أعمالكم وأقوالكم، أظهروا إخلاصا وتقوى، اقتربوا من الله جل وعلا، فإنكم لن تمروا على آية من آيات الجنة إلا وقد سبقت بطلب للعمل أو تبعت بعدها بطلب للعمل والبذل والجود والعطاء. ولن نصل إلى هذه الجنة إلا إن أخلصنا نوايانا لله جل وعلا. إن من صور النعيم في هذه الجنة أن الثمار والأنهار التي أعدت لك أيها المسلم على غير الهيئة التي عهدتها في الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ليس في الجنة شيء من الدنيا إلا الأسماء، نفس الثمار أسماؤها نفس الأسماء، لكن الحقائق مختلفة، لكن الماهية متفاوتة. انظر ماذا يقول الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فالجنان التي أعدت لك تجري من تحتها الأنهار. وانظر ماذا يقول الله في الآية الأخرى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فنفى الله الآفات التي تعرض لأنهار الدنيا. فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه ولبثه، وآفة العسل ما تصيبه من شوائب، وآفة الخمر ما يصيبه من لذة تذهب العقل وتؤلم البدن، وآفة اللبن أن يتغير طعمه وأن يصير قارصا في الحموضة. فنفى الله جل وعلا كل الآفات عن هذه الأنهار في الجنة. تأمل هذه المعاني واسمع حديثا عجيبا يرويه الطبراني وأهل السنن، أن في الجنة نهر يقال له نهر بارق، في الجنة نهر يقال له نهر بارق، على حافتي جوار حسان، إذا مشتها مؤمن جارية منهن تبعته إلى خيمته تقول له: أنا التي قسمني الله لك. انظر إلى النعيم العظيم الذي يعده الله للمؤمنين في الجنة. يا من فتنته امرأة في الدنيا، يا من شغلت فؤاده أنثى في الدنيا، يا من سلب لبه وقلبه وعقله بمتع من متع الدنيا، أين أنت من الحور العين اللواتي أخبر الله عنهن كأنهن بيض مكنون، هيئن وأعددن لك، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، مقصورات في الخيام. قال المفسرون: قصرت طرفها على زوجها فلا ترى أجمل ولا أحسن من زوجها، وقصرت طرف زوجها عليها فلا يرى زوجها أجمل ولا أحلى منها. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: بينما رجل يتنعم مع حورية من حوريات الجنة، إذ ببرق يسطع في سماء الجنة فينظر، فإذا امرأة تزيد على التي معه بسبعين ألف ضعف من النور والجمال، وهي تقول: يا ولي الله، أما لنا فيك نصيب، أما لنا فيك نصيب. تعرض نفسها عليه فيقول لها: من أنت؟ من أنت رحمك الله؟ تقول: أنا زوجتك الأخرى، كنت امرأة من نساء الدنيا صالحة عابدة تقية نقية، جعلني الله أجمل وأحلى وأبهى من الحور العين في الجنة. هذه والله بشارة لزوجاتنا وأمهاتنا ونسائنا وبناتنا، إنهن اتقين الله يجعلهن الله أجمل وأحلى من الحور العين في الجنة. قالت أمنا عائشة: فيصعد إليها بمتكئه وسريره فيعانقها 40 سنة لا تمله ولا يملها. قالت أمنا عائشة: ثم يشتهي منها أن تمشي له، والرجل يحب من زوجته أن يرى قوامها وأن تتغنج وتتمايل في مشيتها. قالت: فينشئ الله لها روضة من المسك وروضة من الكافور وروضة من الزعفران، فتمشي معها وصائفها وخدمها في روضة المسك 100 عام وفي روضة الكافور 100 عام وفي روضة الزعفران 100 عام، وهو يتمتع طوال هذه الأعوام بالنظر إلى زوجته المحببة إلى قلبه، وهي تتمايل في مشيتها وتلبس أحلى ملابسها. قالت: ثم يشتهي هذا المؤمن من تلك الحورية أن تغني له، فيجعل الله حوريات الجنة في صف ويجعل نساء الدنيا في صف، فيقولن: حوريات الجنة، نحن الخالدات فلا يبدن، نحن الناعمات فلا يسخطن، نحن الراضيات فلا يبأسن، طوبى لمن كان لنا وكنا له. فيردن عليهن نساء الدنيا: نحن العابدات وما عبدتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المصليات وما صليتن، أبناء قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فغلبنهن، أي غلب نساء الدنيا حوريات الجنة بجمال أصواتهن وحسن غنائهن. يا خاطب الحور الحسان وطالبا ذاك النعيم بجنة الحيوان، اسمع صفات عرائس الرحمن ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان. حور حسان قد كملن خلائقا، زين الشباب لأجمل النسوان، فتضمه ويضمها أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان. لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان. قال أبان بن عياش: روى لنا أبو الوليد قال: كنا في زمن عبد الملك بن مروان لما دخل المسلمون بلاد الطوانة، وكان معنا جماعة من أهل مصر والأسكندرية، وجماعة من أهل البصرة والعراق، وجماعة من أهل المدينة، وكان معنا شاب من أهل مصر يقال له سعيد العابد، كان له حظ من العبادة، يقوم الليل ويصوم النهار، وإني حرصت أن أجتهد كاجتهاده فعجزت، فأدركتني أنا وإياه نوبة الحراسة ذات ليلة، فقمنا نحرس، وكان قد سهر سهرا طويلا، فقال لي: لو أذنت أن أضطجع في الخيمة واحرس أنت الرحال. قال: فأذنت له، فدخل الخيمة وأنا أعلم أنه لا يوجد في الخيمة أحد غيره. وبينما أنا كذلك أحرس الرحال إذ بي أسمع صوته من داخل الخيمة يقول لها: دعيني دعيني دعيني، اقتربي مني اقتربي. فالليلة الليلة، فدخلت عليه حتى وثب من نومه فزعا يتحسس فراشه وينظر حوله، فقلت: خيرا يا سعيد؟ قال: والله يا أبا الوليد رأيت رؤيا، وإني لأرجو أن تكون رؤيا حق. قلت: قص علي الرؤيا. قال: هي والله سر بيني وبين ربي. قلت: وأعاهدك ألا أقص الرؤيا لأحد أبدا ما حييت أنت. قال: إني رأيت أن القيامة قد قامت، وقد خرج الناس من قبورهم ووقفوا في مواقفهم، فبينما أنا كذلك إذ جاءني رجلان ما رأيت أجمل منهما صورة ولا ثيابا ولا حسنا. قال لي: أنت سعيد بن فلان؟ قلت: نعم. قال: انطلق معنا حتى نريك ما أعد الله لك. قال: فحملوني على نجائب عجيبة فحلقت بي في السماء حتى انتهينا إلى قصر عظيم لا يقع الطرف على طوله ولا ارتفاعه ولا جماله ولا حسنه وبهائه. فلما وردنا بابه انفتح الباب دون أن نستفتح، فإذا جوار صغار يقولون: هذا ولي الله، أهلا بولي الله، مرحبا بولي الله، يغنين وينشدن، وأنا أتلفت لا أظن أن هذا لي. قلت لهما: أين أنا؟ قال لي: هذا هو قصرك، وانظر إلى تلك المرأة الجالسة على الأريكة، إنها زوجتك ولك زوج زوجة أخرى في قصرك الآخر. قال فاقتربت منها وهي امرأة والله ما رأيت في الدنيا مثلها، وما أظن أن الله خلق في الأرض مثلها قط. قلت لها أين أنا؟ قالت أنت في جنة المأوى. قلت لها من أنت؟ قالت أنا زوجتك الخالدة، حورية هيأها الله من أجلك. قلت فإني أبيت عندك اليوم؟ قالت لا، إنه ما زال لك في الدنيا بقية. قلت دعيني أرجوك، إذني لي أن أبقي عندك. قالت لا، إنك في الدنيا صائم، وإن إفطارك عندنا بعد ثلاث. فوثبت إليها أمسك شيئا من طرف ثيابها أو أمس بشرتها، فذلك عندما استيقظت من منامي. فقلت أحدث لله شكرا، فقد كشف لك عن ثواب عملك، ولعل الله أن يقبلك شهيدا. قال وأصبح صائما، وجعل يلقي نفسه تحت سهام العدو ومكائدهم، وكل ذلك ينبو عنه ولا يصيبه، وأنا أتعجب. فلما رجع أصحابه من أهل مصر يقولون يا أبا الوليد لقد صنع سعيد العابد مصنعة لم نرى أحدا من أهل الجيش صنع مثلها. لا زال يلقي نفسه في مهاوي الردى، ويلقي نفسه تحت سهام العدو، وكل ذلك لا يصيبه. قلت في نفسي لو تعلمون ما أعلم لتنافستم في مثل صنيعه. قال فلما جاء اليوم الثاني أصبح صائما وصنع كصنيعه بالأمس. فلما جاء اليوم الثالث أصبح صائما، حتى إذا اقتربت الشمس من الغروب نظرت إليه وهو يقاتل الأعداء بضراوة. وبينما هو كذلك إذ برجل من فوق حائط الحصن معه حربة قوية، فهزها في يده ثم ألقاها، فوقعت في صدر سعيد. فأسرعت إليه ورفعت رأسه ونظرت له وقلت هنيئا الشهادة يا سعيد. فابتسم لي. قلت أسقيك ماء؟ قال لا، أنت تعلم أن إفطاري عندها هناك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أبو الوليد فقلت يا معاشر المسلمين اقتربوا مني أقص عليكم خبر سعيد وقصته. فما زال الناس يبكون وتدمع عيونهم، فما غربت الشمس إلا وقد اجتمع المسلمون حول هذا الحصن، ففتحه الله عليهم بعد أن تسبثوا واجتهدوا وتعاونوا. ما أحوجنا أن يكون في قلوبنا شوق ولو يسير إلى هذه الجنة، لتذهب عنا ألام الدنيا، لتنصرف عنا أحزان الدنيا، لننشغل يا إخواني شيئا يسيرا بالجنة والعمل لها، بدلا من أن انشغلت قلوب الكثير من الناس بالأخبار والأحداث والواقع وجمع الطعام والحالة الاقتصادية. وأصبح الكثير من الناس والله يشتكي أن صلاته ليس فيها خشوع، وليس فيها إقبال على الله، وليس فيها تفكر في تلك الآيات. ما أحوجنا إلى هذه المعاني. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. جيء إلى رجل من الصحابة رضي الله عنهم بقسمه ونصيبه من الغنيمة. قالوا له هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء به يحمله في حجره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله ما هذا، يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا قسم قسمته لك من الفيء والغنيمة، هذا نصيبك من الغنائم. قال ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك أن أرمى بسهم فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك الله، إن تصدق الله يصدقك الله. رجع الرجل وأخذ سلاح الصدق معه، وفهم وصية النبي جيدا صلى الله عليه وسلم. لما انتهت المعركة جعل النبي يمر بين القتلى والجرحى، فرأى رجلا قد دخل السهم من حنجرته وخرج من قفاه، فقال للصحابة: أهو هو؟ أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدق الله. ما أحوجنا إلى صدق يا عباد الله، يأخذنا من هذه الدنيا الفانية إلى جنة عظيمة باقية. ما أحوجنا يا عباد الله إلى صدق ينقلنا من الآلام والأوجاع والأسقام والأمراض إلى النعيم والخلود والهناء والسعادة والسرور والبهجة التي لا حد لها ولا منتهى أبدا. ما أحوجنا إلى معاني الصدق، ما أحوجنا أن نربي أولادنا وزوجاتنا وأهلنا ومن تحت أيدينا، أن نعلم أن هذه الدنيا متاع قليل وظل زائل. ما لي وللدنيا؟ ألم يقل حبيبكم صلى الله عليه وسلم تلك المقولة: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. غدا تودع الدنيا، غدا تترك هذه الحياة، غدا تمضي إلى الدار الآخرة. فإذا لم تعمر جنتك وإذا لم يكن في قلبك شوق وسعي إليها ستكون من المتأخرين، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. حذاري أن تكون من هؤلاء المتأخرين. في يوم من الأيام يقابل النبي عليه الصلاة والسلام رجل اسمه ذو الجوشن الضببي. قال له: يا ذا الجوشن، يا ذا الجوشن، ألا تحب أن تكون من الأوائل؟ ألا تحب أن تكون من الأوائل؟ وكان الخطاب في مكة قبل الهجرة. قال: لا يا محمد، إنك إن ظهر أمرك وعلى ذكرك فاتبعتك بعد ذلك لم يضرني تخلفي، لم يضرني التأخر. وإنه إن لم يظهر أمرك ولم يعلو ذكرك وكنت قد اتبعتك لامني قومي وشنعوا علي وأصبحت الدائرة لقومي فأبقى مع قومي أحسن. قال أنس: فرأيت ذو الجوشن يوم فتح مكة جاء كثيرا حزينا يبكي، فلما وضع يمينه في يمين النبي عليه الصلاة والسلام بكى وقال: ليتني كنت من الأوائل يا رسول الله، ليتني كنت من الأوائل يا رسول الله، إنك بحاجة ماسة أن تكون من هؤلاء الأوائل الذين يسارعون إلى الجنة، الذين يحجزون مقعدا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يعرفون قدر هذه الحياة، يدركون حقيقة الدنيا، لا يخلدون فيها، لا يتمتعون بمتعها، ولا يركنون إلى زخرفها، بل يسعون كل جهدهم ويستفرغون وسع طاقتهم في أن يصلوا إلى هذه الجنة. أما تعلم أن في الجنة نعيما عظيما هو رؤية الله جل وعلا؟ هل تخيلت في يوم ما أنك تنظر إلى ربك، إلهك الذي خلقك، الذي سجدت له، الذي ركعت له، الذي قمت من أجله، الذي غضضت بصرك من أجله، وحفظت فرجك من أجله، وحميت نفسك عن الحرام من أجله؟ هل تتخيل تلك اللحظة التي تنظر فيها عيناك إلى الله جل وعلا؟ يا جماعة، لو قلنا لكم: هل تشتاقون الآن أن تنظروا إلى أبي بكر الصديق كم تدفعون؟ لا أسرع الناس يقولون: نتمنى والله لو نرى عباءة أبي بكر الصديق وليس أبو بكر. كيف لكم لو قلنا الآن يدخل عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو شوق عيونكم؟ كيف لو قلنا لكم الآن يدخل عليكم الأنبياء الذين صلوا مع رسول الله في بيت المقدس، إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم ومحمد؟ كيف لو قلنا لكم أنتم الآن تنظرون بعيونكم إلى الجبار سبحانه وتعالى؟ أي فرحة، أي سعادة، أي سرور، أي هناء! يتحدث الصفحات وما يغني الحديث، يكتب الشعراء وما يكفي الشعر، يتكلم البلغاء وما تكفي البلاغة. إنها أجمل لحظة، لحظة أن تنظر إلى الله جل وعلا فتقول يا رب ما أعظمك، يا رب ما أكرمك، يا رب ما أجملك، يا رب ما أجمل تلك الساعة التي أوقفتني لأنظر فيها إليك. قال الله جل وعلا عن بعض العصاة والمجرمين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هل يا ترى ستحجب عيناك أن تنظر إلى الله، أم ستكون من الأعين التي ستنظر إلى الله؟ هل يا ترى ستكون في مقدمة الطابور والصف الذي يقال له ادخل الجنة ليرى الله جل وعلا عيانا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم وغيره: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. سترون الله جل وعلا واضحا بأعينكم كما ترون القمر واضحا بأعينكم. وليس المعنى تشبيه الله بالقمر، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية، كما أن رؤية القمر واضحة حقيقية فكذلك رؤية الله ستكون واضحة حقيقية. اللهم إنا نسألك رؤيتك يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم خذ بنواصينا، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. حرم وجوهنا على النار، حرم أجسادنا على النار، اجعلنا ممن سمت قلوبهم وهفت أرواحهم وتعلقت أفئدتهم بتلك الجنة. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب تعبت قلوبنا من الدنيا، يا رب اشتقنا إلى لقائك، اشتقنا إلى لقائك، اشتقنا أن ننظر إلى وجهك، اشتقنا أن نرى رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرم الحاضرين من هذه الجنة، اللهم لا تحرم الحاضرين من رؤيتك، اللهم لا تحرم الحاضرين من صحبة نبيك. اللهم اجعلنا من أهل شفاعته، واحشرنا في زمرته، واجمعنا على حوضه، واسقنا من يديه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا مصر بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أراد حدودنا وجيشنا ورجالنا ورئيسنا وقادتنا بسوء فأشغلهم بأنفسهم واجعل كيدهم في نحرهم. اللهم ارفع الفتن عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عن إخواننا في سوريا، يا رب ارفع البلاء عنهم. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء، يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بورما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان، وحل صفوفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقبل الختام هنا تنبيهان: التنبيه الأول أنه ستوزع عليكم بعد الصلاة رحلة عمرة امتن الله جل وعلا بها علينا مع بعض الإخوة القائمين، وهي خاصة بالشباب أيضا وكبار السن ممن أراد أن يشارك. والفائدة الأخرى والتنبيه الآخر هو أنه ستقام في هذا المسجد دورة علمية يوم الثلاثاء القادم من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء لشيخنا جمال المراكبي حفظه الله تعالى. فأقبلوا على رياض العلم يا عباد الله، ولا تتركوا مجالس الذكر فحينها تنزل عليكم الرحمات ويهبط عليكم من الله المكرمات، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.